الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. احنا النهاردة كلامنا هيدور عن تعدد الزوجات في الإسلام والحكمة من تعدد زواج النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع كثر فيه الكلام وكثرت فيه الأقوال وكثرت فيه الأحوال، وكلام غريب قوي عمالي يعني يتم ترديده من قبل أعداء الإسلام والحاقدين على الدين والحاقدين على السنة والحاقدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعلى زوجاته رضي الله عنهم جميعا. الجماعة الحاقدين دول كل شوية طلعوا حاجة وطلعوا موضوع، فاحنا قلنا طيب خلينا نوضح وجهة النظر في مسألة تعدد زواج النبي عليه الصلاة والسلام ثم تعدد الزواج في الإسلام. تعدد الزواج في الإسلام ده كان له ظرف معين ولو ترتيب معين، والإسلام لما جه في تعدد الزوجات ما جاش بالتعدد، يعني هو ما جاش يتكلم بالتعدد، إنما جاء الإسلام ليحدد. ليه؟ لأن العرب قديما كان يتزوج رجل أكثر من 100 امرأة، أي واحدة كده تعجبه خلاص يتجوزها، موضوع بسيط وسهل وما فيش فيه أي مشاكل ولا حاجة، خلاص هو بيروح وبيقعد وبيشوف المواضيع إيه، طب خلاص يتجوزها إيه، واحدة 2 3 10 20، يروح يشوف كل فترة مثلا يجلس مع كل واحدة كل 10 أيام كل شهر كل 2، ما فيش مشاكل. فجي الإسلام قال لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش، إنما جاء في أول ما نزل الإسلام جاء ليحدد هذا التعداد، يعني هذا التعدد جاء الإسلام ليحدده. فقال طب خلاص خلي لكل رجل 4 نسوة، والأربعة نسوة عشان كده لما جه الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان تحته أكثر من 4 نسوة فليطلق، يعني يطلق اللي أكثر من 4 يطلقها، يعني يختار يمسك 4 ويطلق ما تبقى من النساء. ليه؟ لأن ده شرع، شرع الله سبحانه وتعالى، وده أمر الله سبحانه وتعالى. لا تتخيلوا وقع الأمر على النساء كان عامل إزاي لما جه، لما في واحد مثلا متجوز 6 7، واحد متجوز 10، واحد متجوز كذا، وأول ما جه الأمر على طول وقال لك خلاص كل واحد يمسك 4 نسوة، فشوف بقى قد إيه الموضوع. أهو لو كان بتوع الناس المعترضين أو الحاقدين لو كانوا موجودين آنذاك كان هيقعد يكلمك ويقول لك بقى شوف بقى الإسلام وشوف شدة الإسلام وشوف 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 إيه وجهة نظرك، ويقول لك يعني لم يراعي شعور المرء، كانوا جم العكس، كان قلبوا الكلام بالعكس، وكان قال لك طب وليه وهذا تقييد للحريات وهذا مش عارف ايه. يعني انا عايز اقول لك ان اعداء الاسلام بيمسكوا في اي حاجة وخلاص، يعني هم بيتكلموا ان المسألة لو 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 الامر نزل دلوقتي، لو النبي عليه الصلاة والسلام موجود فيما بيننا الان ونزل الامر بتحديد التعدد وان كل رجل لا يتزوج اكثر من 4 وان كل رجل تحته اكثر من 4 نسوة يبقى يطلق ما زاد عن 4، يتخير 4 من النسوة يطلق ما زاد عن 4، كان هيقولوا ايه؟ هذا تقييد للحريات وتدخل في خصوص الناس وفي عموم الناس، والمفروض ما ده تدخل مش عارف ايه، وكان الكلام ده اللي هيتقال. طب يعني انتوا عايزين ايه؟ لا احنا عايزين التعدد زي ما هو موجود، كانوا هيقولوا عايزين التعدد، كانوا هيقولوا عايزين التعدد، بل بالعكس كان ممكن يقولوا طب ليه خليها 4 بس، طب ما كان خليها 5، طب كان خليها 6، عشان خاطر لو خليها 5 ناس كتير مش هيطلعوا الزوجة الخامسة، لو خليها 6 ناس كتير مش هيطلعوا زوجتين من عندهم، طب لو خليها 7 ناس كتير مش هيطلعوا، وهيقعدوا بقى يجيبوها بعملية احصائية او حسابية او ما الى خلافه. يعني معناه ان هم كانوا هيقولوا لا ده احنا عايزين التعدد، بل احنا عايزين اكتر من 4. ما هم دول ناس عندهم قصر نظر، هو بيبص في اتجاه معين في قصر نظر في حاجة معينة، دي مسألة. فلما جاء الإسلام جاء الإسلام ليحدد لا ليعدد، ليحدد هذا التعدد، وقال خلاص هيبقى الموقف متوقف على 4 نسوة. ليه بقى الإسلام اختار 4 نسوة؟ في طبعا حكمة في هذا، كثرة موت الرجال عن النساء، كثرة النساء على الرجال في جنس بني البشر، وهذا أمر معروف، النساء أكثر من الرجال في جنس بني البشر بكثير. وهقول لكم على كده مثلا، كل واحد ممكن كل واحد فينا يبص حواليه هيلاقي مثلا، يعني يلاقي مثلا فلانة الفلانية صاحبتك ولا قريبتك ولا خلفت 9 بنات 7 بنات 6 بنات 5 بنات وولد، ايه اللي بيحصل بقى؟ اول مره يخلف جت بنت، راح مخلف تاني جت بنت، راح مخلف تالت رابع خامس جت بنت، فيفضل قاعد يخلف يخلف مستني لما يجيله ولد في مره من المرات، فيكثر عدد البنات ويقل عدد الذكور او الاولاد، وهكذا فيقل عدد الرجال ويكثر عدد النساء. كذلك في الحروب التي تحدث، يعني الرجال هم الذين يتعرضون للحروب فيتعرضون للقتل والموت، كذلك في كثير من المسائل يتعرض الرجل الى الموت، في كذلك في العمل، الرجل كان الاصل ان الرجل هو الذي يعمل والذي يخرج للعمل وهو الذي يشترك في الاعمال، فيترتب على هذا الاشتراك ان الرجل ده بيمرض وبيتعب وفي الاخر بيموت. يبقى كده الاسلام جاب تعدد ولا جاب تحديد؟ لا، ده الاسلام حدد ولم يعدد، حدد الاسلام كيفية الزواج ولم يعدد الاسلام، لان التعدد كان موجودا قبل مجيء الاسلام. يبقى الانسان لما يجي ينقض حاجة لازم يكون عارف الحالة التي نزلت عليها هذا الامر. ده بالنسبة لعموم الاسلام بقى. طيب بيدخل تحت دي بقى بنود كتيرة قوي. هل بقى احنا نتخذ الموضوع ده بقى يعني حاجة بقى تسلية ونقول خلاص بقى ان ما دام في تعدد في الاسلام بقى كل واحد لازم يتجوز 4 ستات واربع نساء، ولا ايه الموقف من هذا القبيل؟ نقول لك لا، الموضوع مش كده خالص. ليه؟ لان الاسلام لم يفرض على الرجل ان يتزوج 4. الاسلام لم يفرض على الرجل ان يتزوج 4، وانما فقط اباح له 4، زي ما اباح لك المأكولات، كما اباح لك الطيبات، لما قال لك يعني تاكل ايه وتشرب، هذه امور مباحه، فلك ما ان تتخير ما تشاء من المطعومات فتاكل. انت صحيت من النوم الصبح مزاجك تاكل مثلا لحمه، هل اللحمه دي مباحه ولا مش مباحه؟ مباح. هيقعد يقول لك انت لسه صاحي من النوم واصلا محدش يدعك كل لحم، هذا امر مباح، فكانك تفعل شيئا مباحا، لكنه ليس مفروض عليك، يعني ما نزلكش امر كده وقال لك انت لازم تفطر كل يوم كذا او تتغدى كذا او تتعشى كذا او تاكل وجبه واحده او لا، انما اباح لك الامر. وما كانش فيه في الاسلام حاجه اسمها 3 وجبات، لان الحديث الوارد نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع، يعني امتى ياكل؟ لما يجوع، ولما يجي ياكل من الجوع ما يشبعش، بس ادي الموضوع. ما فيش حاجه بقى اسمها الصبح الساعه 8 افطار، الساعه 2 الظهر غدا، او الساعه 4 الظهر غدا، الساعه مش عارف 10 بالليل عشاء، لا فيش كلام من ده خالص، الاسلام ما عندوش الكلام ده. الاسلام نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع، يعني انت لما تجوع كل. وبعدين طب ايه فكره ال3 وجبات؟ فكره ال3 وجبات ده تعود نفسي حصل عند الناس. انت ساعات ممكن يجي ميعاد الغدا وبقى ماليش نفس الاكل، بس اديك بتاكل، اصل ده ميعاد الغدا. اي حاجه، يعني اي حاجه بنعمل، اي حاجه احنا، وناخد اي عادات واي تقاليد واي موضوع، انما لا، لما تبقى الجوع كل. هتقول لي اصل التركيب والمعده ومش المعده وحصل والصحه والحاله النفسيه والحاله الصحيه والكلام اللي بيحكي، كل ده كلام في الاساس اللي بيضيع عليك او بيجيب لك الامراض الاسراف في الاكل، لان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الاسراف، ده موضوع واضح وبين في هذه المساله. فاصبح الزواج مباحا وليس واجبا، الزواج مباحا وليس واجبا، والتعدد مباح وليس بواجب، والتعدد مباح وللضروره ولما يكون في حاجه تدعو الى هذا الامر، انما التعدد من باب يعني اشباع الرغبات واشباع الشهوات، ده بيخلي واحد بقى يعني هو المقصد اطلاق العنان للنظر، والمقصد بقى انك انت تقعد تدور على واحده طويله واحده قصيره واحده سودة واحده بيضاء واحده تخينه واحده رفيعه، مش هنخلص في المساله. يبقى ده اسمها اختيارات شهوانيه. الاصل الرجل الذي ينشغل في حياته بالدين وبتعليم الدين، هذا رجل ليس لديه وقت للتفكر في امر النساء، ده واحد ما عندوش وقت يفكر في الستات، ولا ليه؟ لانه ملتزم بامر الله سبحانه وتعالى وبشرع الله سبحانه وتعالى. فهناك ضوابط لهذه المساله، وهناك اسباب ومسببات لهذه المساله، ومساله الجواز دي مساله مش يعني مش ما هياش موضوع بصوره او باخرى ان يبقى المساله فيها شيء من التعقدات او من غير ذلك. يبقى تعدد الزوجات في الاسلام، جاء الاسلام فحدد هذا التعدد، ثم اضف لهذا ان الاسلام لم يجعله فرضا على المسلمين الرجال، وانما جعله مباحا، فمن استطاع ان يتزوج فله ان يتزوج، ومن اراد ان يتزوج لسد عله شرعيه او لسد شيء ما من الامور اللي كذا او ما الى خلافه، عليه ان يتزوج اذا كان هناك ضروره تدعو الى ذلك. لما واحد بقى عايز يتجوز عشان ده مزاجه، ده موضوع تاني بقى، دي من قصه بقى مش 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 تبع بقى الالتزام او تبع الدين او تبع او الكلام من هذا القبيل. طيب تعدد بقى زوجات النبي، خلينا ناخد تعدد زوجات النبي بس، هاخد اتصالاتكم النهارده بتلقى اتصالاتكم ايضا، وان شاء الله لما يبقى نبدا في موضوع السيده عائشه انا هقول لكم، لو مش هناخد اتصال هنقول مش هناخد اتصال. معانا مين؟ ام سندس من القليوبيه. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الخط فصل، حاولي تعاودي الاتصال بينا مره تانية اختنا ام سندس، بارك الله فيك. فانا عايز اقول ان ده بالنسبه لتعدد الزوجات في الاسلام. طيب تعدد بقى دي بقى قصه ماسكينها الجماعه بتوع الغرب وعمالين يتكلموا ويحكوا وبتاع، والجماعه غير المسلمين عايزين يكلموا في الموضوع ده كلام يعني كتير قوي، ويحسسوك يعني هم بيتكلموا الكلام ده ان اليهود والنصارى والامم السابقه والبتاع ما كانش عندهم تعدد في الزوجات، او ما عندهمش لغايه دلوقتي تعدد في الزوجات. يعني هو بيحسسك بكده، هو عنده على الورق بس يتزوج امراه واحده، لكن من غير الورق بقى في المحرمات او في كذا الامور متاحه الى حيث يريد. يعني كلام لا يريح الانسان نفسيا. طب هو ايه الفرق بين حكايه الورق وعدم الورق؟ الورق ده يعني انك انت لما تتزوج امراه وقد عقدت عليها وعقدت عليها عقدا صحيحا، وبموجب هذا العقد صارت لها عليك حقوق، وصارت عليك حقوق لها، وصارت عليها واجبات تجاهك. يعني القصه دي بتعطي انطباع وارتياح للنفس شديد جدا، يعني بيخلي فيه نوع من انواع الارتياح النفسي الشديد لدى الطرفين للشعور بالطمانينه. انما الحياه اللي هي مبنيه على الخيانه ومبنيه على الـ 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 الامور المحرمه التي حرمها الله سبحانه وتعالى تزيد الانسان تعبا ووهنا على وهنه وضعفا على ضعف، وتضيع الايمان من الانسان، وبتوصل الانسان الى مراحل مش مظبوطه او مش يعني مش منضبطه في حياته، ويفضل الانسان عنده خلل. الاسلام اراد ان يسد لك هذا الباب من الخلل. تعدد زواج النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا النبي اتجوز عشان قاتل قصد بهذا الزواج شهوه او ما غيره. هذا كلام طبعا حتى لا يصلح ان احنا نقوله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لو كان يريد ان يتزوج من باب الشهوه ما كانش قاعد مع السيده خديجه التي تزوجها وهي تكبر في السن 15 عاما، ما كانش قاعد معها 15 سنه. يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام عنده 25 سنه وهي كان عندها 40 سنه. وبعدين قعدت مع النبي عليه الصلاه والسلام 15 سنه فتوفيت النبي عنده 40 سنه. خلي بالك يعني قصه يعني في يعني انت لما تيجي تتكلم في مجال من هذا القبيل او في اي حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام لما تزوج من السيده خديجه رضي الله عنها وكانت تكبره في السن، كان ممكن النبي عليه الصلاه والسلام يتزوج لو كان بقى المساله مساله شهوانيه ومساله كلام زي ما انتم بتقولوا، كان او زي ما الاعداء بيقولوا، كان عادي، كان تزوج ساعتها، وكان تزوج على خديجه التي كانت قد تزوجت قبل ذلك مره او مرتين. يعني كان ممكن يحصل الكلام ده بصوره او باخرى، او النبي عليه الصلاه والسلام يكون في ريعان شبابه كان معلوما لدى الناس بهذا الامر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معلوما عنه انه كان ينظر او يطلق العنان في النظر او ينظر الى النساء ويتفحصهم، انما كان المعلوم عنه انه مؤدب وشديد الادب وشديد الاحترام والذوق الرفيع والادب العالي وكذا والامانه وشديد الامانه، وكل ده معروف عنه لدى العرب. يبقى هو المساله في الامانه لا تتجزا، يعني لو امين امين في كل حاجه، لو الانسان خاين خاين في كل حاجه. الامانه لا تتجزا، يعني ما تقوليش مثلا الشخص ده والله راجل محترم وكويس في كل حاجه بس هو في عيب واحد بس، ان هو بس مش امين في الحته دي، لا ما ينفعش. لو امين يبقى امين على طول، لو خاين يبقى خاين على طول، لان دي مساله الخيانه دي بعض امراض القلب وامراض القلوب انتوا عارفينها، سواء كان القلب العضوي او القلب المعنوي اللي هو الموجود في العقل، ايا منهما اي مرض يوصل له بيبص تلاقيه يجمع اكثر من الامراض. فالمرض القلب العضوي لو تعب مثلا باي شيء من الاشياء وبعدين اصيب الانسان بالسكر، يبص تلاقيه اصيب بالضغط بعد شويه، تبص تلاقيه يصيب من سداد شرايين، تبص تلاقيه يصيب مش عارف بارتفاع نسب الدهون، تبص تلاقيه ارتفاع، هي مشاكل بتلم بعضها، هي بيجمع بعضها بعض. كذلك القلب الذي هو في العقل او القلب المعنوي الذي يعقل به الانسان، إذا أصيب هذا القلب بأي نوع من أنواع النفاق، بغدر أو بخيانة أو بكذب أو بخلف وعد أو ما إلى خلافه من الصفات التي ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، إذا حصل الكلام ده هتلاقيه بيعمل كل حاجة. يعني لو واحد كذب كذبة مثلا، فتأكد أن الكذاب ده لما بيكذب بيجمع معاه كثير من أمراض النفاق الأخرى، هياخد جنب الكذب، هياخد جنبه خيانه، هياخد جنب منه غدر، هياخد جنب منه خلف في الوعد، هياخد جنب منه حاجات كتير هيلملمها حوالين مساله الكذب. وذلك القران الكريم لما تكلم في الايات التي تعرض فيها لهذا المعنى قال ربنا في القرآن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني هم بيقولوا بس بلسانهم آمنا بالله وباليوم الآخر ومع ذلك هم ليسوا بمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أوصفهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فربنا سبحانه وتعالى بيعلل على سبب زيادة الأمراض على قلب الإنسان أو زيادة توسع هذه الأمراض في قلب الإنسان سببها الكذب. الكذب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لربنا ذاتهم مرض ليه؟ ربنا في القرآن بما كانوا يكذبون بسبب هذا الكذب. فش كده كان الكذب دي مسألة خطيرة جدا. فالإنسان الذي هو ليس بأمين في مسألة من المسائل هو ليس بأمين في كل الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما معروفا بين الناس ومشهورا بين الناس بالأمانة حتى أن السيدة خديجة رضي الله عنها صارت تبحث عنه حتى يعمل في تجارتها لكثرة أمانته ولشهرته بين أهل قريش في هذا الزمان بشدة الأمانة. فكان معلوما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أمينا. والرجل الأمين أمين في كل شيء، أمين على عرضه وأمين على ماله وأمين على مال الناس وأمين على أعراض الناس وأمين على بنات الناس. وهو ده اللي احنا مفتقدينه بالزمان اللي احنا فيه اللي هي مسألة الأمانة. الأمانة لما 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 ضعف الإيمان ضعت معاه الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما بأنه كان أمينا. فهل تتخيل أنت أن رجلا كان أمينا، هل تتخيل بقى أن هو ده كان واحد يعني ممكن نحط قصادنا بقى مسألة الشهوانية ومسألة كذا؟ لا، لا يمكن، لا يمكن هذا الوضع بهذا الكيفية أو بهذه الصورة. عشان كده كان مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من المسألة دي. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج او عدد في زوجاته صلى الله عليه وسلم واتجوز وجمع بين 9 زوجات، ايه المقصد من زواج النبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجوز كل الزواجات دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزوج ذلك بامر من الله عز وجل، لان هذه مسائل لها علة، هذه مسائل تشريعية ربنا سبحانه وتعالى بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن ربنا ذكر آية في القرآن ربنا بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يتجوز مين وما يتجوزش مين، يعني يتجوز مين وما يتجوزش مين. وده امر من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الامر الوارد للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخصوص او بهذا الشأن يعلمك او يعرفك ان لما تيجي آية في القرآن بيقول للنبي اتجوز مين وما تتجوزش مين وانا حللت لك مين وما حللتلكش مين، تعرف ان ده كلام من قبل العلي القدير سبحانه وتعالى. يعني في القرآن ربنا بس ما ذكرش وقال مثلا تكلم في مسألة الإنسان يتزوج 4 نساء أو كلام ده، لكن ما تكلمش فيه بتفصيل مثل ما تحدث في تفصيل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من الزوجات. ومعنى أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر ذلك في الكتاب يبقى ده لأهمية هذا الأمر أهمية شديدة. في القرآن ربنا يقول في سورة الأحزاب يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي، شوف خد بالكم بقى، إن أحللنا لك أزواجك. أزواجك مين؟ اللاتي إذا آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. والله أنا عايزكم تتأملوا الآية وتفكروا فيها معايا، يعني هنتعامل مع بعض الآية وإحنا ناخد بالنا والتلذذ بتاع موطن الآية نفسه. وبنات عمك وبنات عماتك، أفرد العم وجمع العمات، وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك، فأفرد الخال وجمع الخالات. خد بالكم من التعبير القرآني، لأن التعبير القرآني يحتاج إلى تفكر شديد قوي. القرآن الكريم بيعالج قضايا لغوية حتى موجودة عند العرب، ودي كانت وده كان شيء معلوم عند العرب أن العم لا يجمع، إذا أضيف لا يجمع، يعني لو أضفته ما يجمعش. فلما يقول بنات عمك فما ينفعش يقول بنات أعمامك. كانت هذه لغة العرب السائدة آنذاك. الحقيقة لافت للنظر كتير جدا من المعنى هتقدروا تستكشفوه في الآيات. يعني أنا عايزكم تركزوا معايا في الآية وفي كيفية الآية وفي ترتيب الآية. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، أنا هقرأ الآية دي وبعدين هاخد الاتصال. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرن معك، التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، يعني مش أي حد من أبناء العمومة أو الإخوال، التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. أنا هاخد بس الاتصال ده الأول معلش وهرجع معاكم الآية مرة تانية عشان شغلني الاتصال. مين؟ السلام عليكم. أستاذ محمود من القاهرة، ازيك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن لو سمعت في سؤال بس كنت عايز أسأل عليه.
اتفضل.
بالنسبة لتربية الكلاب، عايز أعرف دلوقتي أنا لو مربي كلب وفي صلاة مثلا المغرب وداخل أصلي وكلب كلمتني، هل أتوضأ وأخش؟
لمسك إيه؟ لمسك بلسانه ولا لمسك بجسمه؟
يعني كان بجسمه مثلا، أنا لمست جسمه.
لكن لحسك بلسانه؟ بيلحسك بلسانه؟
ايوه.
طيب حاضر.
طيب.
ابو احمد من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
السلام ورحمة الله.
الله يكرمك ويبارك فيك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل. الله يعزم الله.
الله يكرمك.
الله يخليك يا رب. يا مولانا انا عايز اعرف طب اذا الراجل اللي عامل يتزوج، انا شخصيا اتزوجها تقريبا لي سنه لكن ما كلمت الاولاد المراه، تزوجت لي من حوالي سنه.
وضح سؤالك يا ابو احمد.
بس المراه ما عارفه الزواج.
حمدي افهم سؤاله قول لي. اتفضل.
الو.
ايوه اسمعك، اتفضل وضح سؤالك الله يرضى عنك.
متزوج لي سنه وما كلمت الاولاد وسنتين كلمتهم، فهي تطلب الطلاق. انا لا اعرف حكم الطلاق من عيشه شنو.
انت متزوج يعني معدد عادل. يعني انت معدد زوجه اخرى يعني؟
انا متجوز. متزوج هاي ومتزوج مره اخرى.
ولما تزوجت مره اخرى انقطعت سنه عن زوجتك.
هي طالبه. نعم. فهي طالبه الطلاق.
اتفضل.
عايز اعرف حكم الحاجه دي شنو، واذا ابوها مثلا وجدت معاه في الحته دي.
انت متجوز ومراتك اولادك منقطعين عنك بقالك سنه، انت متجوز بقالك قد ايه؟
لا انا متجوز ولي سنه، ليا سنه.
ها؟
واتجوزت تاني.
اتجوزت تاني ولا ما اتجوزتش تاني؟
اتجوزت من مره تانيه.
اتجوزت من مره تانيه من سنه؟
اتجوزت تاني.
من سنه؟
انا كنت متزوج، وما مكلمهاش، ما عارفه هي، ما عارفه ان انا متزوج. المره الاولى. فلما كلمتها طلبت الطلاق.
بس انت انقطعت عن المراه الاولى لمده سنه لم تحدثها يا ابو احمد؟
انا ما اتقطعت عنها، لا هي معايا ما اتقطعت. انا. معايا هي، انا ما اتقطعت عنها، ما اتقطعت.
لكنها تطلب الطلاق يعني.
بس ما كلمتهاش لاني انا متزوج لي سنه.
طيب انت هي تطلب الطلاق لماذا؟
كلمتها دلوقتي وهي بتطلب الطلاق.
لماذا؟
نعم. لان انا اتزوجتها،
اي لانك تزوجت امراه اخرى. تسمعني؟ انا بس يا جماعه عايز افهم السؤال عشان اقدر احط الاجابه المظبوطه. طيب انا فهمت من سؤال اخونا الاول محمود من القاهرة، تربية الكلاب امر مكروه عند المالكية، كرهوا تربية الكلاب، هذه مسألة. وجاء حديث ان مال الكلب خبيث، اي التجارة التي يتاجر بها الناس في الكلاب، مال الكلاب مال خبيث. الأمر الثاني إن لعاب الكلب نجس، لعاب الكلب نجس، يعني جسد الكلب ليس بنجس، إنما النجاسة كامنة في لعاب الكلب، النجاسة كامنة في لعاب الكلب يعني في لسانه، فإذا لحسك يبقى ترتب على ذلك أن ثيابك أصبحت نجسة، ثيابك أصبحت نجسة، وأنا الحقيقة أنصحك بألا تعمل في هذا المجال، أن المال الذي سيؤول إليك هو مال خبيث. أخونا أبو أحمد من السودان يقول أنه ما فهمته من كلامه أنه كان متزوجا وله أبناء ثم تزوج من امرأة أخرى، فلما تزوج من امرأة أخرى طلبت زوجته الأولى منه الطلاق. هنا هنرجع ليه طلبت منه الطلاق، عشان هو متجوز عليها واحدة تانية. طيب هو متجوز عليها واحدة تانية وبعدين أبوها بيشجعها على حد كلامه على أن تطلب الطلاق وأن تطلق من هذا الرجل. شوفوا يا جماعة أنا هقول لكم القصة. إذا أراد الرجل أن يتزوج من امرأة أخرى، أنا هقول لكم حاجة غششها لكم عشان تبقى أنتوا عارفينها للبنات اللي لسه ما اتجوزوش، هنعتبرها بقى إيه غش يعني. المرأة إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها جاز لها ذلك. المرأة إذا اشترطت على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج عليها جاز لها ذلك، فإذا أراد أن يتزوج عليها طلقها. يعني حطت شرط كده في عقد الزواج وقالت له لو أنت اتجوزت عليا هتبقى أنت ملزم بالطلاق، ووقع على هذا إذا هو ملزم أن يطلقها. يبقى ده اسمه شرط مسبق. ليه؟ النساء كلهم طبائعهم مختلفة. يعني في واحدة طبيعتها تقبل أن يتزوج زوجها من امرأة أخرى، وفي واحدة لا تقبل هذا، في واحدة لا تتحمل هذا ولا تقبله. يبقى الموضوع مش ضغط، مفيش عافية، ولذلك جاز لها أن تكتب هذا الشرط في العقد. طب إذا لم تكتبه واتفقت معه ضمنا على هذا، يعني قالت له كده في مجلس اوعى تتجوز عليا، لك لو اتجوزت عليا يبقى أنت كده لازم هتطلقني، واشترطت هذا الشرط حتى ولو كان شفويا دون أن يكون ذلك مكتوبا، كان لها ذلك. الحمد لله بل. يديكم الله صبرك. كان لها ذلك، يعني المرأة كان لها ذلك لو اشترطت على الزوج. فدي مثال. طيب هنا بقى لو حصل ان امرأة تزوجت رجل وبعدين بقت في الامر الواقع تزوج عليه، زي اختنا مرات اخونا ابو احمد، في الحالة دي هنعمل ايه؟ المرأة التي تخاف الله ورسوله وخايفة على مستقبل اولادها وعلى الوضع بتاعهم والمكانة، إذا كان هذا الرجل هو زوجها عادلا فيما بين الزوجتين وجب عليها أن تصبر وأن تتحمل وأن تتقبل هذا الوضع بصورة أو بأخرى. طيب هل لها أن تطلب الطلاق؟ لها أن تطلب الطلاق. ليه بقى؟ لأن هناك ضرر واقع، ضرر نفسي واقع عليها، فلها أن تطلب الطلاق. مش لازم بقى تعلل هذا السبب وتقول ان انا عايز اتطلق عشان خاطر انت اتجوزت علي، فهيكون الرد ان ده زواج شرعي وان انا عملت امر الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة خلاص، وهي لا تستطيع ان تقبل الزواج او لا تتحمل، خلاص فلا ان تطلب الطلاق. خلاص كده. طيب هل متى تأثم المرأة بقى اذا طلبت الطلاق؟ اذا لم يكن هناك سبب يدعو الى هذا الطلاق، او كان لها تعلق برجل اخر، أو كان لا إنكار على الحياة التي تعيشها، يعني هي عايشة في حياة معينة فمش عاجباها الحياة، عايزة بتتطلع إلى حياة أكبر أو إلى مال أكثر أو إلى زوج أفضل، يبقى كده تأثم هذه المرأة في هذا الحال. لكن أنا نصيحتي لزوجتك يا أبو أحمد إن هي تصبر وتتحمل، وإنت كمان تصبر وتتحمل وتروح وتكلم معاه وتحاول تجمع شتات هذه الأسرة عشان خاطر الناس ما تتفرقش بعضها من بعض. لكن إذا أصرت على الطلاق فلها ذلك ولا بأس. مين؟ أم شيماء من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
والله يا سيدنا الشيخ احنا في مشكلة جامدة قوي.
نعم
وعايزين الرأي منك.
نعم
انا عندي بنت اخويا حبت واحد مسيحي وبيجي لها عرسان كتير قوي قوي رفضت وفوجئت، يعني لازم غصب عننا ان احنا نوافق على جوازها منه عرفي، هل ده يسمح؟
جواز مين من مين عرفي يا حد؟
جواز واحدة مسلمة من واحد مسيحي.
قبل ما نتكلم عن الحكم الشرعي من زواج امرأة مسلمة من غير مسلم، انت حضرتك عارف ان يجوز ان يتزوج الرجل من طيب انا هرد على السؤال ده بعد الفاصل لانه اضطراري فارقاكم بعد الفاصل تفضل.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هجاوب على أم شيماء من القاهرة. والحقيقة الكلام مؤلم بس أنا عايز أقول أني أقول خلينا أقول الكلام الشرعي وبلاش نقول الكلام اللي هو فيما يخص الحالة يعني إنسان مشاعر إنسان وخلافه. أساسا النصارى ليس في عرفهم جواز زواج الرجل منهم من المسلمات، ما عندهمش دي إطلاقا. أدي واحد. الحاجة التانية، حتى أنت بتقولي كلام يرفع الضغط يخليه 200 على 100، أنت بتقولي ينفع نجوزها عرفي يعني معناه ورق ليس بمسجل، وهذا مفاده أن هذا زنا. يعني كلام يتعب. طيب لو اعتبرت أن النصارى الموجودين الآن هم أهل كتاب، لو اعتبرنا هذا وخلفنا جموع أهل العلم في هذه المسألة، لو اعتبرنا هذا، هل يجوز للرجل أن يتزوج من غير المسلمة غير المشركة اللي هي أهل الكتاب؟ وهل يجوز العكس؟ يجوز ده في الزواج. إنما لو قلنا أن هؤلاء النصارى ينطبق عليهم ما جاء في الكتاب أن الله عز وجل اعتبرهم مشركين واعتبرهم كفار، كما في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فلو كانوا في هذا الباب فالحكم ثابت في الآية التي ذكرها الله في سورة البقرة، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون. انتوا واخدين بالكم الآية؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالكلام اللي حضرتك بتقوليه كلام غير مقبول تماما. ليه؟ لأن منهي عنه في الشرع بالنص الذي ذكرناه، وعند النصارى ليس لديهم قبول جواز النصراني أو المسيحي كما يقولون من المسلمة. يبقى بتعمل انت ايه بقى؟ ايه اللي انت بتعمليه بقى كده؟ زعلان من سؤالك، وانا انا اتبسطت قوي من المخرج لما قال لي طب فاصل اضطراري، وطلعنا الفاصل الاضطراري، لكن الحقيقه كلام مؤثر وكلام يضايق ونرفز. استاذ احمد من اسيوط، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا فضيله الشيخ.
الله يخليك، اتفضل.
معلش يا شيخ، انا بس السؤال بره موضوع الحلقه يعني.
اتفضل.
حضرتك كنت عايز اعرف يعني لو اي حكم مثلا اللي من عهد الله على شيء ان هو ما يعملوش وعمله يعني بعد كده، او حاجه او لا يعني.
عاهد الله على شيء، ايه شيء هو؟
يعني على مثلا حاجه ما عملهاش غلط او ذنب ما عملوش وبعد كده
إيه؟
عمله، على ذنب ما عملوش وبعد كده عملته.
لا قول لي انت حبيب. يعني عاهدت ربنا ايه الحاجه؟ يعني حاجه فيها معصيه؟
يعني حاجه زي كده.
حاجه فيها معصيه وانت عاهدت ربنا انك ما تعملهاش؟
وعملتها بعد كده.
وبعدين رجعت عملتها؟ كنت قلت ايه بقى؟ قلت ايه؟ ام فهد من الغربيه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا حضره الشيخ، حضرتك انا كنت حامل في رمضان وكنت بتقل من ربنا دايما اللي ربنا يرزقني بالبنت لان انا معيش بنات، وكنت دايما بطلب من ربنا جدا جدا وعيط وصلي الفجر اللي ربنا يدهالي. ودلوقتي بعد العيد اسبوع انا يعني ما حصلش نصيب للحمل، وبقيت يعني تعبانه قوي 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 من بعد يعني ربنا، وكنت دايما اقول ربنا هيبقى غضبان عليا لو ما ادانيش الحمل ده. دلوقتي ربنا فعلا غضبان عليا.
ليه انت سقطت يعني؟
هو نزل من عند ربنا، هو قالوا لي كان هو كان في الشهر الرابع وسقطت لانه كان ميت في بطني من رمضان. بس انا من ساعتها نفسيتي تعبانه ودايما بتخلق على عيالي، وحتى نفسيتي مع جوزي حتى قلت له يعني نفسي اجيب عيال تاني وهو مش راضي.
انت عندك ولاد صبيان يعني كتير؟
انا عندي 2.
لسه بدري يعني. طيب الاخت نعيمه من ليبيا، السلام عليكم. يا اهل ليبيا.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
نعم.
كيف حالك فضيله الشيخ؟
طيب بخير الله يرضى عنك ويسترك.
نشكركم على هذا البرنامج
الرائع. الله يخليك. الله يخليك.
بارك الله فيكم.
الله يخليك. بارك
الله. جزاكم الله عنها كل خير.
جزاك يا اختي الكريمه.
من فضلك فضيله الشيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الاول على صلاه الاستخاره.
صلاه ايه؟
صلاه الاستخاره. متى تصلى؟ هل في الليل ولا في النهار في اي وقت؟
حاضر. السؤال الثاني
والدعاء، دعاء الاستخاره صلاه نفسها، دعاء الاستخاره هل يقال بعد الصلاه ولا حاضر. في اثناء الصلاه؟
حاضر اقول لي. طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني عن سجود الشكر. هل واجب فيه وضوء او لا وضوء؟
نعم
الوضوء لسجود الشكر.
نعم حاضر.
واي دعاء يدعى فيه والله مخصص في دعاء ولا اي دعاء بتدعي فيه؟
طيب حاضر.
وهل في تكبير؟ في تكبير هو السجود.
نعم. طيب حاضر. الاخ ميسره من اسكندريه، السلام عليكم يا شيخ ميسره.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام. مرحبا.
ازي حضرتك يا اخبار حضرتك؟
الله يرضى عنك. الحمد لله بخير.
ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك يا رب العالمين.
الله يخليك. الله يخليك يا شيخ ميسر.
الله يكرمك ويبارك فيك يا شيخنا. بس بتصل بحضرتك عشان اسالك الدعاء اللي خليك. الحمد لله رب العالمين عملت العمليه.
نعم.
وبفضل الله عز وجل ان شاء الله العينه يعني هتطلع النتيجه بتاعتها، واسالك بالله عليك الدعاء الخالص ليها ان شاء الله.
ربنا يشفيها ان شاء الله وربنا يشفيها يا رب. نعم.
ان يؤمنوا على هذا الدعاء يعني ان شاء الله.
بس عايز اقول لك انا بعرف ان الجماعه بتوع اسكندريه الدعوه بتاعتهم قريبه قوي عننا في القاهره هنا، عشان انتوا فوق في العالي في الميه عند الميه هناك.
ما عشان يا شيخ اصلا بس البحر وكده، هو عشان كده.
فالدعوه عندكم مستجابه والاخوه في اسكندريه هناك يعني مجتهدين قوي اكتر من عندنا.
بس احنا برضو يعني بنحب بتوع القاهره برضه يا شيخ اصلا.
طيب ربنا يكرمك ويرضى عنك.
ربنا يحفظك.
الله يخليك. نعم. اجاوب دكتور محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ اشرف كيف حالك؟
مرحبا يا دكتور محمد، كيفك؟
والله اني احبك في الله يا شيخ.
حبك الله رزقتنا له، جزاك الله خير.
انا متابع قناه الناس، فالاخت اللي اتصلت من شويه اللي تسال عن سؤال المسيحي هي قود ان سالت شيخ من قبل ورد عليها نفس الاجابه اللي جاوبتها اياه، بس انا عندي لها ايضاح بسيط وانا راح ازيد عليك. اذا كان فعلا الشخص هذا لانه يحب الحب هذا وان هو ما شاء الله تبي تضحي باسلامها، ليه هو ما يضحي بمسيحيتها للاسلام؟ هذا الشيء الثاني انا ما ادري ايش تحس فيه لما تقول هي تبي تتزوج او عرف. يعني انا شخص من بلد ثانيه وبصراحه انفعلت يوم سمعتها ثاني مره تسال نفس السؤال.
عشان كده بس يعني حمدي قال نطلع فاصل احسن ونسمع الاذان.
انا حسيت فيك ويشهد الله اني حسيت فيك يا شيخ اشرف. الله يا رب يكون في عونكم وينصركم ويبعد عنكم الفتن يا رب. يا رب يبعد عنا الفتن يا رب.
انا هقول لك انا على امره أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكنت الديار. فليلى لما أصابها فشل كلوي عزكم الله جميعا. فأخواتها قالوا والله دي حاجة موضوع بسيط خالص, ده الشباب بيقولوا شعر في ليلى عند يعني في الحائط أو في الجدار أو مكان ما بيعودوا العرب يعني. فأخواتها طلعوا وراحوا هناك, مين يا جماعة فيكم بيحب ليلى؟ فقام كل الناس وقفوا, إيه أنا بحب ليلى. قال له أنت بتحب ليلى؟ تعال في أنت بحب ليلى وقاعد تقول فيها شعر. أمر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديار. قال له آه أيوة أنا بقول كلام. قال له طب تعالى لي هنا. طب ليلى أصابها مرض في كلاها فهل لك أن أنك أنت تتبرع بكلية من كليتيك لليلى؟ قال له آه مستعد. ولما راح الراجل دخل عند الدكتور اللي هياخد منه الكلى قال والله انا حاسس كده اني مش عارف انا كنت بحب ليلى لكن يبدو والله اعلم اني ما كنتش بحبها او كنت شاكك في الحب. ده كل ده كلام عواطف وكلام مش منضبط وكلام محتاج الى نوع من انواع القوة التربية. احيانا انا كنت محتاج ارد اقولها احنا محتاجين نعالج هذه القضية ونعالج هذه المشكلة ونقعد مع البنت ونفهمها ونوضح لها هذه المسائل بغض النظر عن ان هي بتضحي بالدين او مسائل اشكال هذه. اذا ضحت بالدين فالدين لا يحتاج اليها. لكن احنا عايزين نقول طيب اذا كان الدين اللي يحتاج الينا لاننا هان علينا هذا الدين بهذه الصوره وبهذه الكيفيه وبهذه الطريقه يبقى لازم نرجع لاولادنا ونشوف بيمشوا مع مين وبيكلموا مين وبيتصلوا بمين ونركز على هذه على هذا الكلام بهذه الدقه. طب عم جمال من السعوديه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
مرحبا الله يكرمك تفضل.
الله يسعدك يا رب ويزيدك علم
وإياك وإياك
ويزيدك حبيب. تقوى وإياك ويزيدك حبيب. استقامة آمين. وينور
آمين.
قلبك
امين امين امين. جزاك الله خير.
يا شيخ انا تأثرت والله من الاخت اللي سألت لان دي قلة الدين قلة الدين ما فيش ورعة
بس خايف يكون يعني عندها ظرف اخفته خلف الموت.
انا عايز حضرتك توضح.
طيب حاضر
ان في حاجة عم الشيخ.
نعم.
عم الشيخ اشرف.
نعم تفضل.
شيء ان في خط احمر في لايت احمر او بنقول اشارة استوب لانك انت هتقع اسمهالك مش هتقع اسمهالك بس مؤقتة يعني اللي بتبص انها دي موضوع انا بسميه موضوع زنا.
هو زنا هو مفيش فيها حكم تاني.
ما فيش شك فيه.
الله يكرمك.
ولا تخافوا زي ما يا شيخ اشرف من فضلك.
نعم.
القناه كان ليها شعار اسمه القناه تاخذك للجنه.
نعم.
يا ريت يتقرر هذا. اتمنى من
امال هو ايه دلوقتي؟
يا ريت. لا هو دلوقتي اتشال ما عرفش ليه.
لا هو بس يمكن الاعلانات كتير او حاجه ربنا فتح عليهم بقى والدنيا اتوسعت بعد الثوره.
يا شيخ اشرف يا ريت
بنقع على الاستاذ علي.
الله يبارك لك ويسعدك. يرجع الشعار تاني قناة تأخذك لجنة.
لا موجود. لا الشعار موجود هو كان اتشال
البرين ولا الكلام الفارغ ده بيقولوا
الشعار.
لحظة
اتفضل
لحظة اقصد اقول لحضرتك ان فعلا الشعار ده اللي بيسمعه بينشعر بيشعر قلبه.
تمام انا هقول لحضرتك بس هو القصة ان الحقيقة هو شعار موجود زي ما هو شاشة تأخذك الى الجنة والكلام ده كله موجود زي ما هو مفيش حاجة بس هو ربما يكون اللي هو الاعلان اللي هو بتاع قناة الناس عشان يجيب الاعلان قناة نفسها وشاشة تأخذك الجنة ربما يكون مش كتير نظرا لتلاحم البرامج بعضها ببعض مع تلاحم الاعلانات مع كلام من هذا القبيل ربما يكون الموقف كان طبعا مش فاهم في الفنيات دي لان انا بس ضيف ادي الحلقة وخلاص فكده انا اعتقد انه موجود وان هو ما اتشالش وان استاذ حمدي افاد من الكنترول بانه موجود شاشه تاخذك الى الجنه. واستاذ حمدي بعد اذنك بعد لما البرنامج بتاعنا يخلص وتيجي الفاصل اللي هو بعد التتر على طول تروح بقى تقول قناه الناس شاشه تاخذك الى الجنه عشان برضه ناخد الناس اللي عندها الجنه واللي ايه بعد الاعلانات مش بقول لك هو اصل عمليه خلاص وسعت هنا ربنا يوسع عليهم. معاك ثلاث دقايق. استاذ احمد من اسيوط حكم من عهد الله على شيء ولكنه خالف هذا العهد يلزمك كفاره يمين لأنك إن قصدت بهذا العهد نذرا أو هذا العهد يعد من باب القسم فيلزمك كفارة يمين على ما فعلت وتعود وهذا لا يجعلك يعطيك الفرصة على أنك أنت تقع في نفس المعصية مرة أخرى. لا ما زال العهد مستمرا لكن وقوعك فيه استلزم منك أن تطعم يمين أن تكفر عن يمينك. وكان المقصد من ذلك لأن هذا العهد ربما كان على طريقة القسم أي أن النية فيه نية القسم على عدم فعل كذا هذا معنى المعاهدة أو نية النذر كانت فيه. فإذا كانت نية النذر أو نية القسم فيلزمك في كلا الأمرين أن تكفر عن يمينك. ولذلك جاء في الحديث كما في الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. هذا لو عد هذا العهد من باب النذر، لأن أنا الكلام لم يكتمل عنه. أختنا أم فادي من الغربية، الحقيقة أنت من حقك تطلب من ربنا اللي أنت عايزاه، يعني أنت عايزة من ربنا ولد، عايزة من ربنا بنت، لك أن تطلبي ما تشائين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن نحن دايما لما نطلب من الله سبحانه وتعالى نطلب من الله أن يختار لنا ما فيه خيري الدنيا والآخرة. ولذلك كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كانت الممات ما كان الممات خيرا لي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كانت الحياة شرا لي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما لا يفرض أمرا في الدعاء، وهذا من باب آداب الدعاء، إنما يكون الكلام على هذا الوضع أو على هذه الكيفية وهذه الصورة، إن احنا نطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يعني يعطينا ما هو خير لنا. فأنت تطلب إن ربنا يعطيك بنت، لا بأس في ذلك، لك هذا ولا بأس في هذا، وتطلب من الله ما تشائين. ولكن معنى إن أنت سقطتي أو تسقط هذا الحمل ليس معناه إن ربنا غضبان عليك، ولا دي رسالة إن ربنا غضبان منك، ولا كلام لهذا القبيل، لا علاقة لهذا الكلام بشيء. ولكن لم يقدر لهذا الجنين الموجود في بطنك أن يبقى أو أن يكتمل، وهذه قدرة الله وأمره سبحانه وتعالى في هذه المسألة. فأنت ما تزعليش، وبعدين لعله يكون اختبار ليك من ربنا عشان يشوف أنت قد إيه هتكوني صبرة، وقد إيه هتكوني محتسبة، وقد إيه هتحتسب الأمر وتاخد الأجر عند ربنا، وربنا يرفع لك به القدر والدرجات. وبعدين يمكن سقط في هذا التوقيت، ربما ولد بعاهة، أو ربما ولد مريض، أو ربما ولد كذا، أو كان أو 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 أو، فأراد الله لك خيرا بهذا الدعاء. فما تزعليش ولا تحطي في دماغك هذا الكلام، وإنما عليك أن تكثري من الدعاء. زوجك بقى مش عايزك ان انت يعني تخليه في مرة تانية، بالراحة كده بلاش تضغطي عليه في مسائل الانجاب، وسيب الموضوع كده، وان شاء الله ربنا سيرزقك بالولد. اختنا نعيمة من ليبيا: صلاة الاستخارة تصلى في اي وقت في غير يعني لغير صلاة السنة المعهودة، كما جاء في حديث ثابت كما هو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها. بالنسبة قال: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة، اي ركعتين من غير الفريضة. طيب الدعاء، يجوز لك أن تقول الدعاء في أثناء السجود في كل سجدة، ويجوز لك أن تقول الدعاء بعد التسليم. والقول بالدعاء بعد التسليم أولى وأرجح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليقل. قال العلماء: اختيار لفظة ثم أفادت أي أنه بعد الفراغ من الصلاة ترفع يديك وتدعين الله سبحانه وتعالى بالاستخارة. سجود الشكر هو جزء من صلاة، وعلى هذا فلا يصح عند بعض الفقهاء أن نسجد بلا وضوء، وإنما ينبغي أن نتوضأ. وبعضهم يرى أنها مسألة إن إنسان سمع خبرا فخر لله سديدا بلا وضوء فلا بأس في ذلك، وإنما يشترط أن يكون متوجها نحو القبلة. فالوضوء قولان لأهل العلم، بعضهم يشترطه وبعضهم لا يشترطه. فإذا سجدت سجود الشكر لسماع خبر طيب وسجدت سجود الشكر، يشترط لهذا السجود أن يكون في اتجاه القبلة، ولا يشترط فيه الوضوء عند بعض أهل العلم في هذا. أخونا ميسارة خالته مريضة وبتعمل عملية أو عملت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها، وأسأل الله أن تظهر هذه نتيجة التحاليل بخير، وأن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر. الأخ ميسارة، أنا قلت الأخت ميسارة، ده صديقي، ده هتوديني ده يا حمدي. اخونا ميسرة، قلت اخونا ميسرة يا شيخ، الله يرضى عنك حمدي يا ميسرة. حمدي بيحاول يوقع بينه وبينك، بس برضه مش هينفع. برضه اسكندرية والقاهرة حتى لو لعبوا بعض واسكندرية غلبت برضه في قصدي القاهرة غلبت، يبقى برضه في محبة. الدكتور محمد من السعودية، انا اجبت عليك. واخونا جمال من السعودية، انا مش عايز الموضوع يعني ياخد طابع الحساسية الشديدة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، فمش عايزين الموضوع يعني بين مسلم ومسيحي، انما هي مسائل شرعية فقط نحن نريد ان نبينها. وبعدين حتى كلام اختنا ام شيماء يا ربنا سبحانه وتعالى يهديها ويصلح حالها، بتقول ان احنا هنجوزها، يعني مضطرين نجوزها زواجا عرفيا. هذه مسألة يعني الكلام ده كلام استفزازي للغاية. وبعدين ارجوكم لما واحد يسال سؤال الشيخ في فتوى من على القناه فخلاص ما يكررش تاني الكلام. انا عارف بعض الناس لما يشوفوا العمامه والطربوش اللي مش عاجب حمدي المخرج هو برضو يعني هو بيحس ان ديك كانها نوع من انواع المصداقيه. لكن كل علمائنا ومشايخنا على قناه الناس كلهم اساتذتنا وكلهم علمائنا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين. القاكم في الحلقه القادمه على خير حال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن.